أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادون ولا يبلغ مدحته القائلون، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم بحسب التسلسل الذي تقدم ذكره، وأيضا حول الاستعداد للموت. قد وصلنا إلى زيارة القبور كعامل من العوامل التي تنفعنا في الاستعداد لآخرتنا، لسكرات الموت، لقبرنا، لما بعد القبر، وللوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أذكر أولا مقطعين من كلام سيد الوصيين أمير المؤمنين سلام الله عليه كمدخل للموضوع. يقول سلام الله عليه في كلام كان كثيرا ما يخاطب به أصحابه، كما يقول الشريف الرضي أن هذا الكلام كان كثيرا ما يخاطب به أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه. يقول: تجهزوا رحمكم الله. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة، ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. واعلموا أن ملاحظ المنية نحوكم دانية، وكأنكم بمخالبها وقد نشبت فيكم، وفي رواية ثانية وقد أنشبت فيكم، وقد دهمتكم فيها مفضعات الأمور ومعضلات المحذور، فقطعوا علائق الدنيا واستظهروا بزاد التقوى. أمير المؤمنين سلام الله عليه يصور الناس في الدنيا في هذا المقطع بأنهم أشبه ما يكونون بقافلة تسير من بلد إلى بلد. هذه القافلة حطت في طريقها لتستريح، وبعد أن استراحت نادى رئيس القافلة أمير الركب، نادى في القافلة بالرحيل. القافلة التي نودي فيها بالرحيل تصبح كلها خلية حركة وتأهب واستعداد للسفر. فلو فرضنا أن إنسانا من هذه القافلة أراد في هذه اللحظات، في هذه الفترة التي تستعد القافلة فيها للانطلاق، أراد هذا الإنسان أن يعرج على صديق له ليتسلى مع صديقه، لا عمل له عند صديقه، لا عمل مهم ولا ارتباط للقائه به بسفره، وإنما يريد أن يتسلى. أو مثلا أراد هذا الشخص أن يذهب إلى السوق فيشتري مقدارا من اللحم، ثم يشتري الفحم ويجلس في مكان ما في منتزه ويأكل. هذا الإنسان بطبيعة الحال تفوته القافلة، وهو إنسان لا يتصرف بعقل، لا يتصرف بحكمة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يصفنا أننا هذه القافلة، يقول تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل. أيها الناس أنتم في الدنيا، نحن جميعا نودي فينا بالرحيل، نحن على أهبة السفر، لا نعلم متى نذهب. علينا إذن أن نكون كالقافلة التي تصبح خلية حركة وتأهب واستعداد للانطلاقة. علينا أن نكون خلية حركة للاستعداد للسفر، للاستعداد للموت الذي هو المكان الذي سنسافر إليه، يعني آخرتنا في المكان الذي سنسافر إليه، علينا أن نستعد له. تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وأقلوا العرجة على الدنيا. إنسان ماشي بطريق ثم يعرج على مكان في طريقه، يريد أن يعرج على مكان، يعني مش طريقه الأساسي، المكان الذي يعرج عليه ليس طريقه الأساسي. يقول عليه السلام العرجة على الدنيا أقلوها، يعني هي مش الطريق. واحد رايح من هون على الآخرة، مثل ما تقدم في بعض الدروس الأخوان اللي كانوا، أن الناس المؤمنين الأتقياء هم عبارة عن أناس يعيشون في الدنيا ولكنهم ليسوا في الدنيا، هم عايشين بالدنيا بس قلوبهم معلقة بالآخرة. بيعبر عنهم السيد الطهراني صاحب كتاب المعاد أنه هؤلاء الناس جايين دغري ترانزيت، يعني مباشرة من ولدوا من عالم العالم اللي كانوا فيه، ولدوا وكبروا ومجرد ما أدركوا عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا أنفسهم بظلوا ماشيين دغري إلى الآخرة، لا يعرجون على الدنيا. وما معنى التعريج على الدنيا؟ أن ينشغل الإنسان بأمر دنيوي هدفه الدنيا. أما إذا انشغل الإنسان بأمر دنيوي للآخرة من قبيل، طبعا بشرط أن يكون حقيقة كذلك، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، إذا كان كادا لعياله. أما إذا كان هذا الإنسان لا، هدفه أن يصبح عنده الفرش الفلاني والأثاث الفلاني، السيارة الفلانية، من الأمور التي فيها ترف، مش أصل الفرش والبيت والسيارة، لا، الأمور التي فيها ترف. إذا كان الإنسان هدفه ذلك فتعريجه على الدنيا للدنيا ليس للآخرة. أما الإنسان المؤمن الذي يدرك أنه يمر من هنا مرورا ويقل العرج على الدنيا، لا يتعامل، لا يأخذ من الدنيا إلا ما أمر به وما هو معقول مباح له، يعني لا بد من شيء من الدنيا، هذا سبب العرجة. لكن هل الشيء اللي من الدنيا مرة نعتبره مفتاح للانغماس في الدنيا يؤدي بنا إلى الانغماس في الدنيا، وترى لا نفهمه على حقيقته، فلا نأخذ من الدنيا إلا القليل. عبارة تانية ينبغي الوقوف عندها من كلامه سلام الله عليه، وكل كلامه ينبغي الوقوف عنده، ولكن الآن العبارة الثانية التي نتناولها بشيء من الشرح المختصر، قوله سلام الله عليه فقطعوا علائق الدنيا واستظهروا بزاد التقوى. مر معنا في عدة دروس حديث حول علائق الإنسان بالدنيا، وكانت تمر معنا بعبارة أطناب الخيم، بمعنى أن المؤمن يعيش في الدنيا ولكنه ضرب أطناب خيمه بالآخرة. ومر تشبيه ذلك بالإنسان الذي يسافر إلى بلد ما في الخليج، في أفريقيا، بأي بلد، الإنسان يعمل هناك، ولكنه كل ما حصل على مبلغ من المال يرسله إلى بلده. هذا الإنسان في بلده هناك شخص أبوه أخوه، شخص يعرفه، يشتري له بيتا، يؤثث هذا البيت، يشتري له أرض، يستثمر له أمواله. هذا الإنسان لو فرضنا أنه في يوم من الأيام سفر من ذلك المكان، تلك الدولة التي ذهب إليها، حكم بتسفيره، بإخراجه من ذلك البلد، لا يكون خروجه صعبا، أن هو كل شيء عنده قدمه بعثه قدامه فمش مشكلة بالنسبة له. بينما إذا إنسان سافر هالسفرة هذه وكل ما عنده من أموال اشتغل فيه بنفس المكان ثم قررت حكومة ذلك البلد أن تخرجه من ذلك البلد، الإنسان يصاب بنكبة طويلة عريضة كارثة بالنسبة له السفر. علائق الدنيا استوقفني تصوير، أذكر أني رأيت بجامع السعادات لمسألة علائق الدنيا. التصوير يقول رحمة الله عليه صاحب جامع السعادات النراقي والنراقيون على الأقل هو صاحب جامع السعادات وابنه من العلماء الذين يوصي الإمام القائد حفظه الله بقراءة كتبهم، يعني جامع السعادات وغيره وأهم كتب النراقيين هو جامع السعادات. يصف رحمة الله عليه مسألة علائق الدنيا بشكل التالي، بيقول ما معناه؟ طبعا كل أمر يتعلق به الإنسان بالدنيا في الدنيا يوجد علقة بين الإنسان والدنيا، كل أمر يحبه الإنسان في هذه الدنيا يوجد علاقة بين الإنسان وبين الدنيا، بشد صاحبه للأرض للدنيا. يعني واحد مثلا تعلق بحب سيارة، السيارة هي عبارة عن شيء يشد هذا الإنسان إلى الدنيا، هذه علاقة من علائق الدنيا. إنسان بحب قعدة معينة، هل قعدة بالمكان المعين بالوقت المعين، هل قعدة هي تشده إلى الدنيا بقدرها؟ كذلك ثوب معين بلبسه، جاكيت عوينات بلبسها، أي شغلة في الدنيا، كتاب بحبه، كل شيء يشد الإنسان إلى الدنيا ويجعل علاقة بينه وبين الدنيا بقدره، بقدره. يعني مثلا المال طبيعة أن يكون شده لأحدنا إلى الأرض وإلى الدنيا أكثر بكثير من مثلا العلم، وهكذا كل شيء يشد الإنسان إلى الأرض بقدره. بيقول صاحب جامع السعادات هالأمور هالعلاقات توجد علاقة متينة بين الإنسان والدنيا، وتنمو هذه العلاقة إلى أن يأتي وقت موته، فيكون موته أو محل الشهد أشبه ما يكون بأن نمسك سكين حاد ونريد أن نقطع به هذا الإنسان نصفين من رأسه لآخر ونقطع نصفين، لأنه صارت العلاقات الدنيوية شديدة الالتصاق بنفسه وشدها لهذا الإنسان إلى الدنيا شد كبير جدا، ممكن أكثر من العلاقة اللي بين هالاسم من الجسد وهالاسم من الجسد. سلام الله على أمير المؤمنين يقول فقطعوا علائق الدنيا واستظهروا بزاد التقوى. استظهروا الإنسان اللي بيدور على ظهير على مصير، مثل وانتصروا يعني استقوا بزاد التقوى، اسندوا ظهركم إلى زاد التقوى. وغير خفي ما للترابط، ما للجهاد من علاقة بهذا الحديث، يعني العلاقة والترابط القائم بين هالكلام والجهاد أمر واضح. في القرآن الكريم نجد ثاقلتم إلى الأرض، شو اللي يخلي الإنسان يثاقل إلى الأرض إذا نودي فيه بالجهاد؟ إذا دعا داع الجهاد شو اللي يخلي الإنسان يهرب يحاول أنه يدور له على شغلة تانية في خلف الجبهة كما يقال، بعيدا عن مشتبك القنا وأزيز الرصاص ومساحة المعركة؟ شو الشيء اللي بيخلي الإنسان يبعد؟ لا شيء إلا علائق الدنيا. ومن هنا ندرك قديش في ترابط بين مفاتيح الجنان والقضاء على أمريكا. بين دعاء كوميل وحرب إسرائيل. ما عندنا نحن شغلتين، إنه إنسان يشتغل عسكر وإنسان يشتغل دين وإنسان يشتغل ما في. الإسلام نهج إلهي سماوي يلتقي فيه الدعاء في المحراب، البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى مع التفكير باحتلال البيت الأبيض. ما في فرق بين الشغلتين، مسألة مترابطة تماما. فقطعوا علائق الدنيا، اللي بيقطع علائق الدنيا بصير قادر انه يجاهد، والجهاد الجهاد الاساس فيه الجهاد الاكبر وبعدان الجهاد الاصغر العسكري. المهم ان نقطع علائق الدنيا وان نخرج ان نخرج حب الدنيا من قلوبنا قبل ان تخرج منها ابداننا، كما في النص الثاني عنه سلام الله عليه. النص الثاني فقرات أشبه ما تكون ببرقيات. واحد لما بده يبعث برقية بصير يشوف الكلمة الزايدة بيشيلها، بيخلي الكلمات المختصرة اللي بتدل على المعنى اللي بده إياه. الكلام هذا اللي راح أنقل لكم إياه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من نهج البلاغة خطبة 204 يقول سلام الله عليه: أيها الناس، وهو أشبه ما يكون ببرقيات، أيها الناس إنما الدنيا دار مجاز. بس هالعبارة اللي أخذناها فكرة متكاملة، إنما الدنيا دار مجاز، هون ممر، هذا ممر، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ممر، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أسراركم عند من يعلم أسراركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. لله آباؤكم فقدموا بعضا يكن لكم قرضا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ لله آباؤكم قدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. إذن نحن مأمورون باستمرار بالاستعداد للموت، وأن نخرج من الدنيا قلوبنا قبل أن تخرج منها أبداننا. يعني إذا إجا دور إخراج البدن من الدنيا والقلب متعلق فيها بصير حالنا كما في الآية الكريمة: والملائكة ولو ترى إلى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. صار واحد الملك كأنه الملك واقف قدامه عم يأمره بأنه هو يخرج نفسه ويلفظ أنفسه غصبا عنه مكرها. فكيف نستعد للموت يا ترى؟ هذا الأمر الذي لا نجد شيئا في الإسلام، في النصوص الإسلامية، في القرآن، في الأحاديث، في كلام علمائنا، لا نجد شيئا يحظى بدرجته من الاهتمام. يعني أكثر شيء نجد الاهتمام في نصوصنا مسألة الآخر والاستعداد للموت وللدار الآخرة. كيف نستعد؟ تقدم الكلام صلاة الليل، والآن الكلام عن زيارة القبور، ويأتي الكلام إن شاء الله عن المحاسبة، محاسبة النفس والمراقبة والتوبة. السؤال المركزي إذن: كيف نستعد للموت؟ بالنسبة لزيارة القبور، أي زيارة للقبور تنفعنا في الاستعداد للموت؟ الإنسان اللي منصرف كليا عن عالم الغيب وعالم الآخرة، بمر حد الجبان قد لا تحرك فيه المقبرة ساكنا، ولا عرق فيه يضرب عندما يمر بالقرب من المقبرة. لا يشعر أن هذا ملتقى الدنيا والآخرة. القطعة الأرض هذه هون العالم الآخرة وعالم الدنيا مش مجموعين فيها هون مجموعين فيها. والناس في المقبرة لو كشف لأحدنا الغطاء نشوف العجائب. قد يرى الموتى حلقا حلقا يعني متحلقين يتحدثون. قد يسمع أنين ميت وهو يعذب. قد يشعر إذا كشف له الغطاء بنعيم المنعم في قبره. إلى غير ذلك من الأمور التي سنجد أنها قائمة. الإنسان المنصرف بكله عما هو دون ذلك، عما هو دون التعامل مع عالم الغيب ومع الآخرة، هل ستنفعه زيارة القبور يا ترى؟ لو فرضنا أني دخلت إلى مقبرة وأنا لا أفكر إلا بحدود أن هذه مقبرة يدفن فيها أناس ثم تبلى عظامهم، وإجمالا أعتقد بأن هناك عذابا وهناك نعيما، أعتقد بأن هناك منكر إجمالا. أما تفصيل ذلك معرفته معرفة محركة أنا بعيد عنه. هل سأستفيد من زيارتي لهذه المقبرة؟ أبدا. نحن نعرف بحرمة الغيبة معرفة أشد من معرفتنا بعالم القبور، أشد. ومع ذلك والعياذ بالله من الغيب نغتاب ونقع فيها ونحاول أن لا نقع ثم نقع، مع أننا نعرف أن الغيب حرام ونتعقل حرمة الغيب. عالم القبور لا نعرفه بهذا الوضوح. إذن كيف نستفيد من زيارة القبور؟ لابد بين يدي الحديث عن زيارة القبور وثواب زيارة قبور المؤمنين وماذا يقال في هذه الزيارة، بين يدي الحديث وبعد الحديث عنه، لابد من أن نعيش معا أجواء عالم الموت، أجواء الموتى. لعالم الموتى معالم ولعالم الموتى في عالم الموتى محطات. علينا أن نكون عارفين بشيء من التفصيل، إن لم أقل تفصيلا، عارفين بشيء من التفصيل، ملمين بعوالم الموتى الذين نزورهم حتى نتفاعل مع الزيارة عندما ندخل إلى المقابر. من أهم عوالم، من أهم معالم عالم الموتى والمقابر عذاب القبر بشكل عام. سوف يأتي بعد هذا الكلام إن شاء الله عن ضغطة القبر وما شابه من المفردات التي تندرج تحت العذاب. العذاب، عذاب القبر بشكل عام، نحن بحاجة حتى إلى ما يعمق في أنفسنا مسألة الإيمان بعذاب القبر، أنه حقيقة في عذاب. يعني نمرق من حد مقبرة ضروري أن نشعر بأنه قصة العذاب اللي بنسمعه والأشياء اللي بنقراه موجود هون في هذا المكان، في هذه المقبرة، في هلأ ورشة عمل، في عالم يضج بالحيوية والنشاط في المقابر. مش كمان نتصور أنه في رفات وانتهت القصة، في عالم متكامل قائم بذاته. هذا العالم هو أشد حيوية ونشاطا من عالمنا. عالمنا بالنسبة له ظل، هذاك هو الحقيقة. أصل مسألة عذاب القبر شو؟ عذاب القبر نحن نعلم إجمالا أن الميت يعذب. ما هي حدود هذا العذاب؟ طبعا في عنا نصوص كثيرة توضح حدود هذا العذاب وتذكر لنا محطات من هذا العذاب. سوف أقف عند نص للشيخ البهائي عليه الرحمة والرضوان في كتابه الأربعين وهو يتحدث عن عذاب القبر. خلاصة الفكرة أقولها بعدين بقرأ النص. بيقول رحمة الله عليه: قد واحد يتساءل بقصة عذاب القبر، إنه طيب كيف في عذاب قبر نحن ما منحس بشيء نهائيا؟ واحد يمرق من حد المقبرة ما بيحس بشيء. طبعا اذكر في كتاب القصص العجيبه للشهيد دستغير رحمه الله عليه في احد كتبه بالتاكيد لعله في كتاب القصص العجيبه يقول ان شخصا مر على قبر وضع يده عليه فاحس بحراره النار حراره شديده لاهبه عم تتصاعد من حجاره القبر فصرخ. قد يكون انسان مستعد وفقه الله سبحانه وتعالى لكي يتعظ، بشوف هيك شغلات بعض المرات، قد يصل الانسان لا الى عالم اخر، بصير كما نجد في حياه آية الله القاضي يقضي الساعات في وادي السلام يتحدث مع الارواح، لكن بشكل عام العالم هذا محجوب عنه. على الاقل بصير تساؤل عند الانسان انه طيب عذاب القبر شو يعني، بصير عذاب ونحن ما بنسمع كيف هذا؟ الانسان طبيعي له حق اي انسان ان يسال. يقول الشيخ البهائي رحمه الله عليه: الا تؤمنون بان جبرائيل عليه السلام كان ياتي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالوحي، او الوحي ينزل على رسول الله بغير جبرائيل، والمؤمنون المسلمين موجودين بس ما حدا منهم بشوف شيء، لا جبرائيل ولا حدا بيسمع انه في عم يوحى للرسول. فاللي بيؤمن بهذا لازم يؤمن بها، واذا مش مؤمن بها ذاكي بيقول فتصحيح الاعتقاد باصل الوحي اوجب عليك مساله معرفه عذاب القبر. معناني بذكر بعض الامور التقريبيه ذكرت بعضها في الحديث السابق. اقرا العباره. يقول رحمه الله عليه صفحه 250 من كتابه الاربعين تبصره ان توضيح: لعلك تقول انا قد نقيم عند القبر بعد دفن الميت فلا نسمع شيئا من ذلك السؤال والجواب والخطاب والعتاب، وربما نكشف عن الميت فنراه في القبر على حاله الذي تركناه عليه ولا نرى معه شيئا من تلك الحياة والعقارب، فكيف يمكن التصديق بما يخالف المشاهدة؟ فاعلم، يشير إلى نقطة نسيت أقولها، أنه نحن ذينينا وعينينا مركبين بشكل يصلح للرؤية والسماع في هذا العالم، ما لنا علاقة بالعالم الآخر. فاعلم أن عدم سماعك ومشاهدتك شيئا من ذلك، يعني من العذاب في عالم الملك، هذا العالم الدنيا نحن في عالم الملك، لا يمنع من التصديق به، فإن هذه الأمور من عالم الملكوت، هذه من عالم آخر، وهذه الأذن والعين لا يصلحان بسماع لا يصلحان لسماع الأمور الملكوتية ومشاهدتها، بل إنما تدرك تلك الأمور بحس آخر من الحواس. أما ترى الصحابة كانوا يؤمنون بنزول جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذعنون بأنه كان يشاهده وهو يخاطبه وهم لا يشهدونه ولا يسمعون خطابه؟ فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحي أهم وأوجب عليك من تصحيح الإيمان بعذاب القبر، وإن كنت آمنت بذلك فلماذا لا تؤمن بهذا؟ بدي أقول أنه شيء شبيه ببعضه. بعدين بذكر على طريقته رحمة الله عليه بالدقة، وإذا واجه مشكلة الشيخ البهائي بحاول أن لا يتركها إلا وقد أقنع الطرف الآخر، فبيقول: ومما يكسر ثورة استبعادك أن تتفكر في حال النائم في مجلس فيه جماعة. النائم بمجلس وعم بشوف منام كرب، منام مزعج، يشعر انه تألف، انه مثل واحد مسكه زدته عن راس الجبل لتحت وشوف حاله تكسر، بيشعر بالألم حقيقة والناس اللي قاعدين حواليه ما بيحسوا بشيء. بقول فمثل ما هذا ممكن كمان عذاب القبر ممكن، هو عالم آخر، موجة تانية، يعني أشبه ما يكون موجات الراديو، بتحط الراديو على موجة فيه بتشوف تسمع عكرة وعياط وصوات، الموجة الثانية مش شاعر فيها، إلى أن تركب الراديو على الموجة الثانية تسمع بكل ما هنالك على الموجة الأخرى. وبذكر بالإضافة لذلك أنه لا يتوهم من هذا الكلام أنه عالم الآخرة هو شيء خيالي مثل عالم المنام. بقول لا، بقول عالمنا هذا اللي نحن فيه بالنسبة لعالم الآخرة عالمنا هذا هو الخيال، والعالم الحقيقي حقيقة هو ذلك العالم. بس نحن مصابين بأننا يعني محكومين بداء أنه هاي الشغلات اللي ندركها نحن منها العالم هذا، نتصور أنه ما في شيء بالدنيا غير عالمنا، ونرفض أن يكون هناك شيء آخر إلا عالمنا، ونريد أن نحاكم كل الأمور على أساس عالمنا. أما أنه هذا العالم اللي احنا فيه هو عالم من هالعوالم، لا، كثيرا ما لا نقف عند هذه النقطة. عذاب القبر إذن بشكل عام مسألة طبيعية جدا، والنصوص تؤكد عليها، وكلام علمائنا عادة بها الإطار، هذا نموذج يدل على كلام علمائنا حول عذاب القبر. اللي بيحتاج هالنص هذا من الأربعين موجود في البحار، كما في راجعوا البحار بالجزء السادس. في معلم مهم من معالم القبر والآخرة، ضغطة القبر. ضغطة القبر يؤكد كونها معلما مستقلا ومحطة مستقلة. الحديث اللي سيأتي الآن بحول الله أنه ما أقل من يفلت من ضغطة القبر، لا لكتير الناس اللي بيفلتوا من ضغطة القبر. الإنسان أول ما يوضع في قبره يواجه هالمسألة، مسألة أن القبر يضغط عليه. في البحار عن أبي بصير رضوان الله عليه بحديث طويل ذكرت منه هون فقرات، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه: أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ قال: نعوذ بالله منها، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر، نعوذ بالله منها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يدفن أم أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة بنت أسد، كفنها بقميصه ودعا لها ليقيها ضغطة القبر. رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك دعا لها لكي يقيها الله ضغطة القبر. الأعظم من ذلك سعد بن معاذ. سعد هو اللي حكم بيهود بني قريظة، وحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق، أمر أن تقتل كل رجالهم، واعتبارهم أنه خانوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب اللي صارت معاهم بعد حرب الأحزاب وقعة الخندق، ورمي بسهم وظل جرحه ينزف إلى أن توفي سعد. في نفس الرواية، في رواية بتجمع بين اثنين، الرواية اللي بتأكد على ضغطة قبره أن القبر ضغط، نفس الرواية تقول أنه قد شيعه 70,000 ملك من الملائكة. ربما كان السبب أنه لم يفلت من ضغطة القبر باعتباره أنه لم يستشهد في ساحة المعركة، لأن الشهيد له وضع آخر. 70,000 ملك بهالرواية ومع ذلك لم يفلت من ضغطة القبر، وما هو السبب؟ السبب العهد على ما في الروايات أنه كان فيه سوء خلق مع أهله، مع مرته في بيته. لأن في بعض النصوص أن أعم من مسألة سوء الخلق مع المرأة، في عنا سيء الخلق في بيته ليضغطه القبر، تارك الصلاة ومدمن الخمر وسيء الخلق في بيتك. سعد بن معاذ بعظمته لا يفلت من ضغطة القبر لسوء الخلق في بيته. عفوك اللهم وغفرانك. من الأمور التي تذكر في مسألة ضغطة القبر عدم الاجتناب من البول، يعني أن لا يكون الإنسان دقيق في تطهير الأمور التي يلاقيها البول. يذكر هالشيء سوء الخلق في حدود تتبع، يعني سوء الخلق وعدم الاحتراز من نجاسة البول كرمكم الله جميعا. ضغطة القبر هي محطة. ليش أنا عم بذكر هالأمور هذه؟ إنه واحد لما بده يفوت على المقبرة يكون عايش بجو إنه هالقبر مرقت من حد منه، مرت بك ضغطة القبر يا أيها المتوفى، بكرة أنا شو دوري؟ إذا أنا إجيت على الجبانة ودفنت رح واجه ضغطة القبر ولا مش رح واجهها؟ كيف تعاملي مع أهلي؟ تعاملي مع زوجتي؟ كيف تعاملي مع الناس؟ هالأمور هذه يصير الإنسان يجيلها بنفسه، عندئذ تكون زيارة القبور ذات مغزى وتأثر على الإنسان إيجابيا. من الأمور التي تذكر ضربة القبر، من روايات مذكورة ضربة، أنه في ضربة للكفار، والكفار مش معناهم يعني مش معناها أنه نحن ما لنا علاقة فيهم، لا، قد يكون إنسان بالدنيا مؤمن فيموت والعياذ بالله كافرا. ممكن واحد يصلي 40 سنة 50 سنة بس في محرم مستمر عليه عطول، محرم النظر في أعراض الناس، مستمر بالنظر إلى أعراض الناس بالحرام على طول، بيصلي وبصوم وروح على الحج وكل شيء بس ينظر نظرة الحرام باستمرار. ما بنعرف كيف تراكمات هالذنب شو بتسوي. قد هالتراكمات توصل المرحلة الأولى إلى أن يقع في محرم أشد من النظر، المرحلة الثانية إلى محرم أكثر، يشده تراكم الذنوب رويدا رويدا إلى أن يصبح من الذين قال فيهم تعالى ثم كان عاقبة العاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. موت الإنسان كافر. الكافر في الروايات يضرب ضربة بالمرزبة، يعني مقمع من مقامع الحديد، يضرب ضربة يجفل منها كل أحد، يسمعها كل أحد إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. ويستشهد لهذا عادة حتى في حديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأن الحيوانات تكون على المقابر ترعى بشكل طبيعي وإذا بها تجفل وتبتعد فجأة بدون أي سبب. في رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن ذلك لسماع تلك الضربة المنكرة التي يواجهها الكافر. طبعا نحن عندنا من جملة الأمور سؤال القبر، وعندنا أيضا أنه لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا والآخرون يلهى عنهم، مؤمن وكافر أولى في سؤال القبر في لهم عذاب البرزخ ووضع البرزخ، الآخرون يلهى عنهم متروكين على أساس قد تتدارك أحدهم رحمة، قد شفاعة تأثر بوضعه، متروكي ما في توضيح حول القصة، بس مذكور أنه ملهو عنهم هؤلاء. لكي ندرك من نزور وماذا في القبور علينا أن نقف عند أمرين وردت الروايات حولهما وجاء توضيحهما فيها. الشيء الأول اللي تقدمت الإشارة إليه عدة مرات أن العمل الصالح يدخل مع الإنسان في قبره، والشيء الثاني وهو من نفس الباب بس بتفصيل أكثر أنه في 6 صور 6 أشياء تدخل مع الإنسان في قبره أو تكون مع الإنسان في قبره. بدي أقف عند هالنقطة حتى نصير أيضا عندما نزور قبرا نزور مقبرة نفكر بهالنقط حول العمل الصالح ودخوله مع الإنسان في قبره. نجد عدة روايات في البحار من هذه الروايات، فإذا دخله عبد مؤمن، يعني عن القبر، فإذا دخل القبر عبد مؤمن قال القبر مرحبا وأهلا، أما والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري، فكيف إذا دخلت بطني فسترى ذلك؟ قال فيفسح له مد البصر ويفتح له باب يرى مقعده من الجنة. قال ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئا أحسن منه، فيقول يا عبد الله ما رأيت شيئا قط أحسن منك، فيقول أنا رأيك الحسن يعني عملك الذي كنت عليه وعملك الصالح الذي كنت تعمله. قال ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجنة حيث رأى منزله، ثم يقال له نم قرير العين، في بعض الروايات نومة العروس، في بعض الروايات نومة الشاب الناعم، اطمئن اشوف عمله وعمله بسليه. وعندنا بعض المنقولات الاخرى التي تؤكد ان العمل يكون مع الانسان، ولعل هذا الحديث نفسه باخره يشير الى هذا، انه يخرج العمل مع الانسان حين يبعث يوم القيامة، فلا يواجه هولا الا ودفع العمل هذا الهول عن صاحبه. العمل الصالح يدخل مع الإنسان، وهناك ست صور تدخل مع الإنسان. في حديث آخر قال إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صور. هذا الحديث مش محدد، كتب عن أحدهما، إما عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق سلام الله عليهما. إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صور، فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحة وأنظفهن صورة. قال فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه لا يجب أن يعذبوه وأن يأذوه من جهة اليمين منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست. قال فتقول أحسنهن صورة ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا، فتقول التي عن يمين العبد أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه أنا الصيام، وتقول التي خلفه أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولن من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة، فتقول أنا الولاية لآل محمد صلوات الله
صلي على محمد وآل محمد.
هذا الحديث مش تشبيه أدبي ولا إنشاء عربي، هذا واقع. وهناك بعض الناس العاديين مؤمنين عباد يقدروا يشوفوا هالأمور هذه، مش الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر، ولا بتحتاج القصة أن يكون من العلم الذي علمهم له إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أن علمهم هذا مصدر. بس قصدي مش لازم يكون بهالمرحلة، قد يكون إنسان مؤمن عادي يصل إلى مرحلة أن يرى ما يحدث داخل القبر، يسمع ما يحدث داخل القبر. يسمع في مؤمنين هيك، سمع قصة عن شخص من نسل الشيخ الأنصاري، انه واحد راح لعند احد الزهاد على مشهد، قال له مولانا بدنا توعظنا شي موعظة، صحنا شي نصيحة. طبعا قعد عنده فترة بعدين عم بيحكي هو وياه مرة ومرات، قال له هيك، قال له شو عندي انا حتى اوعظك. بعدين راحوا سوية للمقبرة، فوقفوا عند بعض القبور ودعا، صار يسمع الشخص اللي معه يسمع شو عم ماذا يجري داخل القبر. سمع واحد عم بردد مثلا كلمة تفاح، كان هذا في عنده مشكلة طويلة عريضة، ذنب طويل عريض، عادة تفاح، والشيء المتعلق فيه أشد تعلقه كان هذا التفاح. إنسان آخر عم بردد لا إله إلا الله في قبره وموحد حقيقة. يعني لو فرضنا أنه بدنا نحط شريط لأمي عمر، يعني وكأنه مثلا واحد شو بده بهالشغلة، يعني في أسوأ الحالات بنقول علمها عند ربي، أما نحاول نوقف عندها ونستفيد منها، وأنه هذه لا مش أشياء رمزية، حقائق، خلينا ندرسها كما ندرس أي رواية، شوف السند صحيح ناخذ فيه، مش صحيح أم نرفضها. كل هالروايات بأسانيدها، ما يحدث في عالم الآخرة أمر ضروري جدا، مش ضروري جدا، خلينا نترك كل ثقافتنا الإسلامية ونهتم بثقافة إسلامية من القبر إلى دخول الجنة والنار، هذه الثقافة الإسلامية الأساسية. لو فرضنا أنه واحد ما عرف يحكي شو بيقول أليكسيس كارليل بالإنسان ذلك المجهول، أو شو بيقول لينين، أو شو بيقول مدري مين، بلا ما يعرف يحكي، بلا ما يعرف، بعدين بيعرفهم هو. ليس المهم أن نملأ أدمغتنا بأمور سياسية وعسكرية وثقافية، ولا نبني أنفسنا، ولا نعرف بشكل تفصيلي لوين رايحين نحن وماذا يحدث في عالم الآخرة. بهذه الروحية فلندخل إلى مسألة زيارة القبور. طبعا في كلام كثير عن زيارة القبور، أنا كنت بحسب التسلسل كاتبه، بس لا يتسع المجال له. بقرا العناوين، العناوين اللي متعرض لها ثواب زيارة القبور، في واحد يطلع عليها الإخوان اللي عندهم مصادر ثواب زيارة القبور. أقف عند هالحديث هذا، أنه من أتى قبر أخيه المؤمن ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات أمن يوم الفزع الأكبر. وقت زيارة القبور كذلك، أذكر رأي واحد، رأي السيد ابن طاووس عليه الرحمة، بيقول إذا أردت زيارة المؤمنين فينبغي أن يكون ذلك يوم الخميس، وإلا ففي أي وقت شئت. يوم الخميس في واحد يروح بأي وقت. كيف نزور قبور المؤمنين؟ كمان موجود نصوص كثيرة، الزيارة اللي تأحطينا السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، أو عبارات تانية، اللهم ارحم غربته كما يروى هنا، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، وألحقه بمن كان يتولى. عنوان آخر ذكر الموتى أكثر وعيا وأشد إدراكا منا، تجرد الروح وقوة الإدراك. كيف لما تتجرد روح الإنسان، يعني يطلع الروح من الجسد، بصير أشد إدراكا وأكثر وعيا. العنوان الأخير اللي ذكره بوقف عنده، الثواب هاجس الموتى، وأختم الحديث بهذه النقطة إن شاء الله. الثواب هاجس الموتى، الميت عندما ينتقل إلى العالم الآخر ويصبح مدركا لحقيقة أنه هو ناطر بالبرزخ حتى تقوم لقيامه وشوف شو مصيره النهائي، فبصير يدرك معنى الثواب وقيمة الثواب وأهمية الثواب، بصير شو عشو متحرك، متحرك على حسن من غيمة، والحسنات تصله. في ناس يعني وضع الموتى أشبه ما يكون بناس بسجن، الناس اللي بالسجن في منهم أهلهم بطلوا عليهم، قرايبينهم بيجيبوا لهم هدايا، مش محتاجين شيء، مضبطين وضعهم بالنسبة للدخان مثلا بسجن عتليت أو ما شابه عن طريق واحد، مضبط كل شيء، مرتب وضعهم، مش ناقصهم شيء. ناس تانيين كم واحد ما في حدا بيطلع عليهم أبدا، أبدا ما حدا بيطلع عليهم. تصوروا حالتهم هيك ناس لما بيكون في مقابلة بالسجن وكل هالناس عم يجوا قرايبينهم اللي عندهم، إلا هني ما حدا بيطلع عليهم. هول الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه بيوصي فيهم، هول الناس اللي ما لهم حدا، بيوصي بإحدى لقاءات لقاء أحد العلماء معه سلام الله عليه، بيوصي بعدة أشياء منها قراءة القرآن للموت الذين ليس لهم أحد في الدنيا يذكرهم. إما بيكون إلهم حدا وما بيذكرهم أو ما إلهم حدا أصلا. واحد بيحصل ثواب كبير بأنه لما بنشوف له واحد موقوف بسجن، ثاني مرة بده يروح على السجن بده يقابل حدا من قرايبينه، بياخذ معه هدية خاصة لهذا بروح بيقعد معه بسليه الوضع خاص. الإنسان الميت اللي ما عم يجي حسنة من حدا وهو يتحرك على الحسنات، هذا الإنسان علينا أن نتفقد. يوصي فيه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث هذا بيصور لنا حالة الموت بالنسبة للثواب. عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أرواح المؤمنين تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا بحذاء دورهم وبيوتهم، يعني بأزاء دورهم وبيوتهم، ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكٍ: يا أهلي ويا ولدي ويا أبي ويا أمي وأقربائي، أعطفوا علينا يرحمكم الله بالذي كان في أيدينا، أعطونا شوية حسنات من المصاري اللي كانوا لنا المصريات، بالذي كان في أيدينا، والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرنا. المصريات اللي كانوا معنا تركناهم وصار حسابهم علينا ومنفعتهم لغيرنا، أعطونا شوية حسنات منهم. أعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسوة، يعني يتصدقوا بهالشغلات هذه بيوصل ثوابها للميت، هيك مقصود أن أعطونا رغيف أو كسوة. أعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسوة يكسوكم الله من لباس الجنة. قال الراوي: ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله وبكينا معه، فلم يستطع أن يتكلم من كثرة بكائه. وروي عنه صلى الله عليه وآله: إذا ما تصدقت لميت بصدقة فيأخذها ملك في طبق من نور، يأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوءها يبلغ سبع سماوات، ثم يقوم على شفير القبر فينادي: السلام عليكم يا أهل القبور، أهلكم أهدوا إليكم هذه الهدية. فيأخذها صاحبها ويدخل بها قبره فتوسع عليه مضاجعه. روي أن نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مر على قبر فرأى أن صاحب القبر يعذب. مرة تاني بعد فترة مرأ من حد القبر شاف أنه هذا مش عم يتعذب، رفع عنه العذاب، فسأل الله سبحانه وتعالى عن سبب ذلك، فأوحى الله إليه أنه قد أدرك له ولد، يعني بلغ ابنه وبدأ يفعل الخيرات وثواب فعل ابنه يصله، فرفع عنه العذاب بالحسنات التي وصلته من ابنه. الميت في فصل خاص بالبحار الجزء السادس عن الأجر الذي يلحق الميت بعد موته، ثواب الذي يلحقه، وفي تأكيد أنه الولد البار يستغفر لأبيه، الصدقة الجارية، صدقة الجارية من قبيل بئر مي شجر واحد بيزرعه، وسنة حسنة يؤخذ بها من بعد. الأمور كلها تصل، الصلاة شو اسمه الصدقة الحج والصوم كلها تصل للميت. وأختم الحديث عن هذه النقطة بقصة صحيحة السند 100%، وهي ذات دلالة عظيمة. القصة ينقلها السيد الطهراني، آيات الله سيد أحمد الحسين الطهراني، تلميذ السيد الطباطبائي، الأخوان اللي مش سمعين عنه شيء، تلميذ السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان وزميل الشهيد مطهري رحمة الله عليه، وربما درس بناء على نقل عن زوجة الشهيد مطهري تقول أنه درس عنده بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمنام. السيد الطهراني ذكر هذه القصة بكتاب معاد عند اللغة الفارسية معاد الجزء الأول صفحة 182 بيقول الشيخ آغا بوزرق الطهراني. الشيخ آغا بوزرق الطهراني من كبار علمائنا، صار له كم سنة متوفى؟ مش من زمان يعني، يعني أبو مثلا 15 سنة. من كبار علمائنا ومستوى الحر العاملي، مستوى العلماء الراقي، وعنده كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، مؤلفاته ضخمة، منها الذريعة من أشهرها وأعلام الشيعة. بقول السيد الطهراني كنت بالنجف وكان عمره حوالي 100 سنة الشيخ أبو زيد الطهراني، وكان أستاذ السيد الطباطبائي بعلم الرجال وفن الحديث. بقول كنت رد على بيته واستفيد منه كتير. مرة من المرات يوم خميس كنت رايح على وادي السلام، اللي عم يحكي السيد الطهراني، رايح على وادي السلام لزيارة القبور، ووجدت الشيخ آغا بوزرق الطهراني هونيك بالمقبرة. سلمنا على بعضنا ومشينا، مشينا وصلنا لمكان فيه هيك عدة قبور. فقال الشيخ آغا بوزرق الطهراني رحمة الله عليه، قال له هوني قبر والدي ووالدتي وخالي، كم واحد من أرحام؟ قول قعدنا وقرأنا لكل واحد فاتحة لحاله. بعدين أكد السيد الشيخ الطهراني، نقل أنه يوم الخميس، يعني في رواية ونقل رواية، ذاكر السيد الطهراني مضمونها، مش ذاكر تفصيل الرواية أو لفظها. بيقول اللي بيزور قبر أبي وأمه يوم الخميس ويدعو الله لهما يفيض الله عليهما، على الأب والأم الميتين، أطباقا من نور، وتقضى حاجة الابن يوم الخميس. وبأكد الشيخ الطهراني للسيد الطهراني على زيارة القبور يوم الخميس، وأنه بيكونوا أرحام الإنسان منتظرين زيارته يوم الخميس. كيف بالسجن في وقت موعد خاص للمقابلة بيكون المساجين منتظرين؟ بيقول له الشيخ الطهراني، ولذلك أنا بكل أيام الأسبوع بكون مستني يوم الخميس تيجي، يعني أثناء أيام الأسبوع منتظر يوم الخميس حتى يروح يزور قبور أرحام. بقول مشينا، أمنا ومشينا. بأثناء الطريق بسولف له هالقصة هذه اللي قلت لكم عنها، ذات مغزى كبير. بيقول له الشيخ الطهراني، كان بيتنا بطهران منطقة اسمها بامنار. بامنار مقر الحزب الجمهوري اللي تفجر واستشهد فيه الشهيد بهشتي، ونفس المنطقة هذا بامنار بطهران. بيقول له الشيخ الطهراني، كنت بعد صغير، توفت ست أمه لبي الشيخ الطهراني، توفت وصار مجلس فاتحة. إلى أن خلصت مجلس الفاتحة كان مارق كم يوم، مارق كم يوم، أمه للشيخ الطهراني، هو سمع القصة منها، يعني السيد الطهراني ينقلها عن الشيخ أبو زرق عن أمه. أمه واقفة بالمطبخ طابخة أكلة بسموها البالو الإيراني، يعني رز ومعها شيء مثل قد الكرز، هيك نبات شبيه بالكرز أصغر منه شوي وشبيه فيه، طابخة رز وهذا بسموه البالو. سمعت بالزارو بصوت فقير مستعطف، الله يعطيكم مين عنده شيء صدق علينا، وبدها تصدق هي على عن روح مرت عمها المتوفية، وتصدق عن روح. قالت والله منيح أنا أعطيه شوية أكل لهذا عن روح المرحومة الله يرحمها. دورت هيك قدامها، ملأت واعة قريبة منها مناسبة تحط الأكل فيه، يعني صغيرة معقولة الأكلات اللي تبعث فيها. خافت إنه يبعد المستعطي السائل الفقير، يبعد عن البيت، وسوى تلحق ولا بك عليها. طلع بإيدها شو بسموها، طاسة الحمام، طاسة بس واحد يفوت على الحمام بدي احط فيها الصابون اللي شيء بدي استعملها لشيء، طاسه تكون بالحمام دائما بس نظيف، كاني بين الصحون طلعت بايدي. فقالت يلا هلا بحطهم بهذه، حطت الاكلات بطاسه الحمام، اخذتهم او بعثتهم للفقير وراح. شو انتبه هي على راسها يعني بدها تعمل خيرات عن روح المراه المتوفاه. تقول راحت القصة بالليل، اجى العصر مثلا ولا اجى بيو على البيت وناموا بنص الليل، بقول فاق بيو من النوم. فقال لها، فاقت مرته، قال لها شو عاملة انت اليوم، شو عاملة؟ قالت له شو عاملة، شو في؟ قال لها هلا شفت امي بالنوم بتقلي انا زعلانة عكنتي، ليش تبعث لي هديتي بطاسة الحمام؟ ليش تبعث لي اكلي بطاسة الحمام؟ بقول الام لاول وهله تفاجئ، مش عارفه شيء، ما فهمت شو قصده لاول وهله هيك. بعد شوي فجاه بقول انتبهت انه ايه، انا حطيت الاكلات اليوم بطاسه الحمام للفقير. فهلا صورتهم الظاهريه هولي اكل بطاسه حمام لفقير، صورتهم الملكوتيه طبق من نور، يعني مجموعه حزمه ضوء نور راح للمرأة المتوفاة بطاسة حمام. فبتقله المرأة لابنها، بتقله هيك فشلتني قدام الميتين، بعثت لي أكلات بطاسة حمام. كما يعمل العمل يكون يوم القيامة، كما يرسل العمل يصل. بيعلق السيد الطهراني على هذه، بيقول انه هي عم تشكي المرأة لانه طبعا هي عاجزه ما فيهاش تتحكم بالثواب اللي بده يروح لها، بالطعام، بغذائها الملكوتي النوراني ما فيها تتحكم فيه. بقول نحن هلا بالدنيا قبل ما نروح لهونيك وما بنعرف شو بيجينا، ممكن يجينا مش بطاسة حمام، ولازم يجينا شيء، او جزء يجينا ثواب باسوأ من طاسة الحمام. الان ونحن قادرون ان نتزود لاخرتنا، علينا أن نتزود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي وآله وإلى أرواح موتانا جميعا، خصوصا الذين ليس لهم أحد يذكرهم، دي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.